بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه من والاه، ما بعد. طيب، ذكر المؤلف رحمه الله المرجع في تفسير القرآن. العلماء يرجعون إلى أصول في تفسير القرآن، فإما أنهم يرجعون إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في بيان تفسير الآيات، يعني يفسر القرآن بالقرآن ويفسر القرآن بالسنة. قد ذكر المؤلف هنا أمثلة، يعني يفسر الآيات بعضها ببعض، خاصة إذا كان هناك مشكل في بعض الآيات فيرد إلى المحكم في الآيات الأخرى. مثلا على سبيل المثال قول الله عز وجل: ومن يعص الله فقد ضل ضلالا مبينا. فهذه الآية فيها إشكال من ناحية أن هنا ذكر المعصية وذكر الضلال المبين، هل المراد به الكفر؟ وهل هنا المعصية المراد بها الكفر أم المعصية أي معصية؟ فلهذا وجد إشكال في هذه الآية، فهذا الإشكال يرجع إلى الآيات الأخرى التي تبين أن المعصية إذا كانت سواء كانت من الكبائر أو الصغائر ما لم تكن شركا لا تخرج العبد عن دائرة الإسلام. مثلا قول الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وغيرها من الآيات التي تدل على هذا، وأيضا أحاديث هناك تدل على هذا أيضا. كذلك مثلا قول الله عز وجل في القتل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وأيضا قوله جل وعلا: ويخلد فيه مهانا. فهذه الآيات أنا في القتل المراد به طول المكث. بماذا عرفنا؟ بالآيات الأخرى التي بيّن الله عز وجل فيها أن الإنسان ولو قتل لا يصير كافرا، وإنما يصير مسلما لا زال على قيد على الإسلام. مثلا قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، مع أنهم اقتتلوا سماهم مؤمنين. وقال جل وعلا أيضا: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فسماه أخ مع أنه قاتل، سماه أخ مع أنه قاتل. وكذلك أيضا قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه الآية العامة، وغيرها من الآيات والأحاديث التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام تبين أن القاتل لا يكون كافرا وإنما لا زال في دائرة الإسلام، لكن يضيق عليه الأمر. أنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري: لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فيفسر القرآن بالقرآن، وتفسر وأيضا يفسر بالسنة. فإن لم نجد شيئا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسيرا لهذه الآية، نرجع إلى كلام الصحابة رضي الله عنهم، إذ هم أعلم الناس بكلام الله عز وجل، وهم أعرف أيضا باللغة. وكذلك أيضا إذا لم نجد شيء عن الصحابة نرجع إلى كلام التابعين، فهم أيضا من أعلم الناس بكلام الله وأخذوا عن الصحابة. أنا المقصود بالتابعين أي الذين اعتنوا بالتفسير. هناك بعض التابعين لم يفسر شيء من القرآن، وهو من العلماء الكبار كسعيد بن المسيب، كان يعتذر عن التفسير مع أنه عالم أهل المدينة، أنا بلا منازع أنا في زمن التابعين، لكنه كان يعتذر عن تفسير القرآن. لكن تجد أن أهل مكة كمجاهد بن جبر، كذلك عكرمة أبو عبد الله مولى بن عباس وغيرهم، طاووس وعطاء وغيرهم من هؤلاء، كانوا يفسرون القرآن، لأنهم أخذوا تفسير القرآن عن ابن عباس. قال مجاهد: عرضت القرآن على ابن عباس 3 عرضات، في كل عرضة أوقفه على كل آية. أنا عرضه 3 عرضات، في كل عرضة يوقفه على كل آية في تفسيرها. فلهذا كان مجاهد من أفضل أهل التفسير، حتى قال سفيان الثوري: إذا جاءك التفسير من مجاهد فحسبك به. ثم ذكر كلام شيخ الإسلام هنا، قال: إذا أجمعوا يعني التابعين على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعده، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. وقال أيضا: من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك، بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. ثم قال: فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. وهذا حال من؟ حال أصحاب تفسير الإعجاز العلمي، أو لا تبعوا فيه سلف ولا هم على أقوال أهل العلم. أنا أتوا بتفسير مبتدع مبتكر، لأنه فيه تقويل على الله عز وجل بغير علم. أنا الآن مثلا يقولون قول الله عز وجل: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، قالوا هذا دوران الأرض، أي الأرض تدور. وش الدليل في هذا؟ الآية كما فسرها العلماء الصحابة أنها يوم القيامة، الله عز وجل قصد يوم القيامة يسير الجبال ثم تصير كثيبا مهيلا. فأين ما ذكرتموه في هذا التفسير؟ بل بعضهم تعدى فيقول مثلا قول الله عز وجل في النار: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، قال هذا دليل على الذبذبات، كان فيها ذبذبات. وأيضا يأتون بأشياء من هذا القبيل ويفسرون كلام الله عز وجل بمثل هذا. أحيانا يقول لك: هذا الكلام هذا قد عرف من 1400 سنة، فيذكرون شيء هو نظرية أصلا عند أصحابه، ليس هو علم تطبيقي أو شيء ثابت، وإنما نظرية رأوها من نظريات العالم، قد تخطئ وقد تصيب. فيأتي هذا صاحبنا ويفسر القرآن على أن هذا المراد من كلام الله، وبعد ذلك قد تخطئ هذه النظرية، مثل معنى جريان الأرض. جريان الأرض كانوا يقولون من الإعجاز العلمي وكذا، ثم أنهم هؤلاء الذين كانوا يقولون بجريان الأرض أنكروا هذا، أنكروا جريان الأرض. والمهم أن هذا المذهب فيه تخبط معنى الإعجاز العلمي. وكذلك الآن جاءوا لنا بالإعجاز العددي، أيضا فيه أيضا هكذا تقول على الله عز وجل بغير علم. في آية التوبة: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله خير أم من أسس بنيانه على جرف هار فانهار به في نار جهنم. قالوا جرف هار هذا المكان الذي الذي الجرف هار هذا العمارة التي ضربتها الطائرة في سبتمبر العمارة التي ضربتها الطائرة في أمريكا اسمها جرف هار معنى يفسرون القرآن معنى أن هذا المقصود جرف هار. فهذا تقول على الله عز وجل بغير علم ولهم أشياء كثيرة يذكرونها من هذا القبيل. أما شيء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو واضح في القرآن هذا لا أحد ينكره. أما يأتون بتعسفات مثل هذه التعسفات ويريدون مثلا أن يثبتوا للناس أو للكفار مثلا أن هذا موجود عندنا وتجد أن هذا نظرية أصلا ليست شيء صحيح ثابت ويقومون ينزلون القرآن على هذه الحوادث أو على أن هذا المقصود هكذا فهذا مخالف لمذهب السلف وأيضا فيه تقول على الله لأنهم يقولون أن الله يقصد هذا وهذا تقول على الله. ولهذا العلماء كانوا يفرون من التفسير لأجل هذا لأجل أنهم لا يقولون الله عز وجل ما لم يقل. فلهذا فهذه التفاسير مخترعة. وكذلك قبل ذلك كانت بعض التفاسير أيضا تفسر على غير هذا منهم من يفسر على التيار الصوفي. أنا ألف رجل يقال له أبو عبد الرحمن السلمي وهو من أهل الحديث لكنه عنده غلو في التصوف وله أسئلة سألها الحاكم أبو عبد الله لكن كما قلنا عنده غلو في التصوف فألف تفسيرا سماه أو التفسير بالإشارة أنا الذي يفعله الصوفية. لهذا قال الإمام عبد الواحد صاحب كتاب الناسخ المنسوخ قال إن كان اعتقد أن هذا تفسير فهو كافر إن كان يعتقد أن هذا تفسير فهو كافر. لماذا؟ لأن هذا ليس تفسيرا أصلا تفسير باطني كيف يقول الله عز وجل بما لم يقل في هذا بمثل هذا التفسير. طيب قال ثم قال ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية معناه أيضا مما يفسر به القرآن ما تقتضيه الكلمات من معاني شرعية واللغوية حسب السياق لقوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. معناه مثلا إذا جاءت كلمة الصلاة الصلاة عندنا معروفة في الشرع ما عاد يحتاج نأتي مثلا بمعنى آخر إلا إذا كان السياق لا يأبى ذلك يأبى أن يكون الصلاة هذه معروفة. مثلا قال الله عز وجل وما كان صلاتهم عند البيت إلا وما كان الله ليضيع إيمانكم قالوا صلاتكم معنى فسر بجزء من المعنى وسيأتي إن شاء الله تعالى التفسير بالجزء من المعنى وأن هذا كان عند السلف. طيب لكن مثلا الدعاء الدعاء معروف شرعا وأيضا لغة الصلاة ممكن يكون في الشرع لها في اللغة لها معان لكن في الشرع معروف الصلاة هذه إلا إذا قيدت مثلا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو كذا. أيضا الجهاد غالب آيات الجهاد المراد بها قتال الكفار أنا غالب الآيات التي جاءت في الجهاد كلمة الجهاد المراد بها قتال الكفار إلا ما كان قبل معنى في الآيات المكية في الآيات المكية ما يكون المراد به قتال الكفار لأنه لم ينزل الجهاد بعد مثل ما قال الله عز وجل في القرآن وجاهدهم به جهادا كبيرا وهنا المراد بالجهاد ليس الجهاد القتال، وإنما حاجهم به، الحجة هنا، وحاجهم به حجة كبيرة، وجاهدهم به جهادا كبيرا، معناه أي من الحجة احتج عليهم بالقرآن. فلهذا يفسر القرآن بالمعاني الشرعية واللغوية. قال وقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. قال فإن اختلف المعنى الشرعي واللغوي أخذ بما يقتضيه الشرعي، لأن هذا الأصل، إذا جاء لفظ شرعي مثل الصلاة كما قلنا، الصلاة لها معنى شرعي وهي هذه الصلاة المعروفة، ومعنى لغوي وهو مثلا الدعاء أو كذا، فإذا جاءت في القرآن فالأصل أنها تحمل على المعنى الشرعي. مثلا اختلف العلماء مثلا في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على أحد، على أصحاب أحد، معنى من العلماء من قال إنما دعا لهم على النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر صلى على أصحاب أحد بعد 8 سنوات كالمودع لهم. فالعلماء اختلفوا في هذا الحديث ايش معنى صلى عليهم، هل صلى عليهم صلاة جنازة أم أنه دعا لهم؟ فمنهم من قال دعا لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه لا يصلى عليهم، قال ادفنوهم في دمائهم في شهداء أحد، ولم يأتي أنه صلى على شهداء المعركة، إلا هذا الحديث قال صلى عليهم بعد 8 سنوات كالمودع لهم. فمن العلماء من حمله على الدعاء أنه دعا له، ومن العلماء من حمله على الصلاة الحقيقية لأنه قال صلى عليه. فالأصل قالوا أن اللفظ يحمل على ظاهره، على اللفظ الشرعي صلى عليه، فالصلاة معروفة في الشرع، فلهذا حملوه على جواز صلاة الجنازة على القتيل أو الشهيد الذي يقتل في المعركة. فمثل هذا الأشياء غالبا الأفضل أن ترد إلى المفهوم الشرعي لها، ثم بعد ذلك إذا لم يكن هناك مفهوما شرعيا يرجع إلى اللغة. قال فإن اختلف المعنى الشرعي واللغوي أخذ بما يقتضيه الشرعي، لأن القرآن نزل لبيان الشرع لا لبيان اللغة، إلا أن يكون هناك دليل يترجح به المعنى اللغوي فيؤخذ به. مثال ما اختلف فيه المعنيان، قدم الشرعي قوله تعالى في المنافقين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، فالصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع هنا الوقوف على الميت للدعاء له بصفة مخصوصة، فيقدم المعنى الشرعي لأن المقصود للمتكلم معهود للمخاطب. فالمراد أن الله عز وجل قصد هؤلاء الذين هم المنافقون، فالمقصود المتكلم معنى الذي ذكر له هذا الكلام ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، فيحمل على الصلاة هنا صلاة الجنازة. قال وأما منع الدعاء لهم على وجه الإطلاق فمن دليل آخر. قال ومثال ما اختلف فيه المعنيان وقدم فيه اللغوي بالدليل قوله جل وعلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، من قوله صلوا عليهم أي ادعوا لهم، مثل ما جاء أيضا في حديث عوف بن مالك في صحيح مسلم خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم إلى آخر الحديث. فهنا قوله وتصلون عليهم ويصلون عليكم، هنا لا شك أنها لا تحمل على المعنى الشرعي للصلاة، وإنما المراد به الدعاء، أي وتدعون لهم ويدعون لكم. أيضا هنا ذكر حديث اللهم صل على آل أبي أوفى، أنا صل عليهم أي أرحمهم أو أشفق عليهم وكذا، على حسب المعنى الذي ذكره العلماء. قال رحمه في المراد بالصلاة هنا الدعاء بدليل ما رواه مسلم عن عبد الله بن أبي أوفى قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتي بصدقة قوم صلى عليهم، فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. ولا أحد ولا قائل يقول وصل عليهم معنى أنك تصلي عليهم مثلا صلاة هذه الصلاة المشروعة، لا، وإنما المراد الدعاء لهم كما ذكرنا أيضا في حديث عوف بن مالك يصلون عليهم ويصلون عليكم، فهم لا شك يصلون عليهم، ليس معنى تصلون عليهم صلاة جنازة مثلا وكذا، لا، المراد أنكم تدعون لهم ويدعون لكم. قال وأمثل ما اتفق فيه المعنيان الشرعي واللغوي كثيرة كالسماء والأرض والصدق والكذب والحجر والإنسان، معنى اتفق فيها الشرع واللغة، فالسماء في الشرع وفي اللغة، وهكذا الصدق في الشرع وفي اللغة، لكن قد يكون في عرف الناس بعض الكذب مثلا ما يسمونه كذب، يسمونه بأسماء أخرى، مثلا مزحة يسمونه مثلا كذبة بيضاء وكذا من هذا القبيل، لكن في الشرع وفي اللغة كذب يسمى. طيب إن شاء الله تعالى هذا ما ذكره المؤلف، والله تعالى أعلم.